الوجه الثاني
صفحة 21 آثار المد والجزر. 1- تعرية السواحل، حيث تمثل حركة المد والجزر عاملا هاما من عوامل التعرية، إذ تندفع موجات المد على السواحل وفي الخلجان، وعند انسحابها تحمل معها بعض ما تفتت من صخور. 2- مساعدة السفن في حركتها من الموانئ وإليها إذا كان المد هادئا، ويعيقها إذا كان المد عنيفا، وقد تتوقف الملاحة في بعض الموانئ في حالة الجزر. 3- توليد الكهرباء، حيث استغل الإنسان ظاهرة المد والجزر في هذه الناحية. 4- الاستفادة من هذه الظاهرة في تنظيف سواحل البحار وإزالة الفضلات التي قد تسبب الأمراض، كما يستفيد منها الصيادون في الصيد وجمع القواقع عند انحصار الماء. ملوحة مياه البحر، تستمد مياه البحر ملوحتها من الأملاح الذائبة فيها، ويبلغ متوسط ملوحة مياه البحر بصفة عامة 34% تقريبا، أي 34 غرام في اللتر الواحد، لكن درجة الملوحة تختلف من منطقة لأخرى تبعا لعاملين هما درجة التبخر ومقدار المياه العذبة التي تتلقاها مياه البحر من تساقط أمطار أو مياه أنهار أو ذوبان ثلوج، ولذا ترتفع نسبة الملوحة في البحر الأحمر إلى نحو 41% تقريبا، وذلك لقلة المياه المكتسبة. هل هناك أنهار تصب في البحر الأحمر؟ وكذلك عظم التبخر، وتقل نسبة الملوحة بالمسطحات المائية الاستوائية فتصل إلى 32% تقريبا، ويرجع السبب في ذلك إلى عظم سقوط الأمطار طول العام على الرغم من شدة التبخر في هذه المناطق، كما تقل نسبة الملوحة بشكل واضح أمام مصبات الأنهار الكبرى فتصل إلى 15%، كما هو الحال في مصب نهر الأمازون. في أي القارات يوجد نهر الأمازون؟ الدورة المائية، إن كمية مياه البحر تكاد تكون ثابتة، لأن بخار الماء الذي يفقد كل عام من تلك المياه يعود إليها عاجلا أو آجلا بسبب ما يعرف بالدورة المائية. إن أشعة الشمس حينما تسطع على صفحات المسطحات صفحة 22 المائية، فإنها ترفع من حرارة سطح الماء، ويؤدي ارتفاع الحرارة إلى تبخر كميات كبيرة من مياه البحر، وسرعان ما يستوعب الهواء بخار الماء المتصاعد ويحمله إلى الطبقات العليا في الجو. ونظرا لأن درجات الحرارة الجوية تتناقص كلما ارتفعنا عن مستوى سطح البحر، فإن بخار الماء المتصاعد ما يلبث أن يتناقص كلما ارتفعنا عن مستوى سطح البحر، حيث تقل درجة الحرارة درجة مئوية واحدة كلما ارتفعنا 150 مترا عن مستوى سطح البحر. ونظرا لذلك فإن بخار الماء المتصاعد ما يلبث أن يتكاثف مكونا أنواعا شتى من السحب، وتحمل الرياح هذه السحب إلى أماكن متفرقة بإذن الله. قال الله تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء. سورة الأعراف الآية 57. وعندما تصل الغيوم إلى طبقات الجو الباردة تتكاثف ذرات البخار وتصبح ثقيلة الوزن، فلا يقوى الهواء على حملها، وهنا تحدث عملية التساقط، ويحدث التساقط على هيئة مطر أو برد أو ثلج. تجري المياه الساقطة والمياه الذائبة من الثلوج على شكل مسيلات مائية يصل معظمها إلى البحار، بالإضافة إلى ذلك فإن جزءا من المياه الساقطة والمياه الجارية والمياه المتجمعة في المنخفضات المحلية يتسرب إلى باطن الأرض، وتبقى المياه المتسربة متجهة إلى الأسفل حتى تقابل طبقة صخرية صماء لا تسمح لها بالنفاذ. وفي ذلك تراجع الآية رقم 30 من سورة الملك. وجزء من هذه المياه صفحة 23 هذه المياه ينحدر إلى أن يصل في نهاية الأمر إلى المسطحات المائية. قال الله تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. الواقعة الآيات 68 إلى 70، وتحدث عمليات أخرى هي جزء مكمل للدورة المائية مثل عملية التبخر من المياه الجارية والأراضي الرطبة وعملية النتح التي ترجع كميات هائلة من بخار الماء إلى الغلاف الهوائي. نشاط يكلف المعلم طلابه بجمع ما يستطيعون من صور تعبر عن الغلاف المائي مثل حركات مياه البحر، الأمواج، المد والجزر، الثروة السمكية في البحار، محطات تحلية مياه البحر في المملكة، صور للبحر الأحمر، صور للخليج العربي، صور لأحد المحيطات وغير ذلك. وبعد عملية الجمع يتم وضعها في صحيفة ويتم التعليق عليها ووضعها في المكان المناسب. صفحة 24 أسئلة. السؤال الأول، أجب بصح أو خطأ عن العبارات التالية: ألف، تشكل المياه العذبة 97% من الغلاف المائي. باء، تمتص المياه الحرارة الواصلة من الشمس بدرجة فائقة. جيم، تقل نسبة ملوحة مياه البحر أمام مصبات الأنهار. دال، ترتفع درجة الحرارة كلما ارتفعنا عن مستوى سطح البحر. دال، ترتفع درجة الحرارة كلما ارتفعنا عن مستوى سطح البحر. هاء، تكون التيارات المحيطية الحارة عميقة. السؤال الثاني، استشهد بثلاث آيات قرآنية ذكر فيها الماء. السؤال الثالث، وضح مدلول الأرقام الموجودة في الحقل ألف بعد ربطها بما يناسبها في الحقل باء. الحقل ألف 97%، 32 في الألف 19 مترا 2%، هذه هي الأرقام الموجودة في الحقل ألف. الآن الحقل باء، المياه الاستوائية، كتل جليدية، خليج فوندي، مياه مالحة. المدلول مثال توضيحي لذلك، نقول مثلا 97% الموجودة في الحقل ألف نختار لها كلمة أو عبارة مياه مالحة من الحقل باء، فنقول 97% مياه مالحة، أي 97% من المسطحات المائية عبارة عن مياه مالحة. هذا مثال توضيحي محلول، وعلى ذلك يكمل الطالب بقية الفقرات. السؤال الرابع، وزع العبارات التالية في الجدول حسب انتمائها: حركات انتقالية، من أسبابها الزلازل والبراكين، من آثارها تكون الضباب، قد يصل ارتفاعها إلى 100 متر، حركات متناوبة، من أسبابها تسخين الماء، نشاهدها بوضوح في اليوم الأول واليوم الخامس عشر، حركات اهتزازية، وضع القمر له علاقة بحدوثه. هذه العبارات التي ذكرتها وهي 9 عبارات نريد توزيعها على الجدول التالي. الجدول عبارة عن 3 أعمدة. عمود الأول، عبارات مرتبطة بالأمواج، عبارات مرتبطة بالتيارات المحيطية، وعبارات مرتبطة بالمد والجزر. صفحة 25. السؤال الخامس، دقق النظر في خريطة التيارات المحيطية ثم أجب عما يأتي. ألف، أكتب أسماء 3 تيارات محيطية باردة. باء، أكتب أسماء 3 تيارات محيطية دافئة. جيم، أذكر سبب انحراف التيارات المحيطية. السؤال السادس، أكتب اسم الظاهرة التي تحدث نتيجة للمعادلة الآتية: ألف، الشمس، الأرض، القمر على خط مستقيم فراغ. باء، الشمس، الأرض، القمر على شكل زاوية قائمة فراغ. السؤال السابع، ما الآثار الناجمة عن حركتي المد والجزر؟ السؤال الثامن، أذكر 3 طرق تعود بها المياه إلى المسطحات المائية. السؤال التاسع، أكتب سؤالا لكل فقرة من الإجابات الآتية: ألف، حركة اهتزازية بين قوسين أمواج، وحركة انتقالية بين قوسين تيارات محيطية، وحركة متناوبة بين قوسين مد وجزر. باء هبوب الرياح الدائمة، انصباب المياه من الأنهار، اختلاف تسخين سطح الماء. جيم تودي بحياة الكثير من السكان، تدمر المنشآت الساحلية، تعد عاملا من عوامل النحت والترسيب على الشاطئ. مثال توضيحي: جميع المسطحات المائية على سطح الأرض من محيطات وبحار وبحيرات ومياه جارية ومياه متجمدة. الإجابة: السؤال ماذا يقصد بالغلاف المائي؟ صفحة 26. الغلاف الهوائي: يحيط بالأرض من جميع جهاتها غلاف هوائي، ويتكون هذا الغلاف من خليط من الغازات المختلفة، ويمثل النيتروجين نسبة 78% من مجموع أحجام هذه الغازات، ويكون الأكسجين حوالي 21% من حجم هذا الغلاف. أما الجزء الباقي من الغلاف الهوائي فإن معظمه يتألف من بخار الماء وثاني أكسيد الكربون، ونظرا لزيادة كثافة كل من بخار الماء وثاني أكسيد الكربون عن كثافة غيرهما من الغازات الأخرى، فإننا نجدهما في طبقات الجو القريبة من الأرض، ومن المعروف أن حوالي 90% من بخار الماء العالق في الهواء يوجد في طبقة من الجو يصل ارتفاعها إلى 6 كيلومترات فوق سطح مستوى سطح البحر. وتوجد في الغلاف الهوائي كميات كبيرة من الأجسام الصلبة العالقة، وهذه الأجسام الصلبة عبارة عن ذرات دقيقة من الغبار والأتربة والأملاح والدخان المتصاعد من المصانع والسيارات والقاطرات والبواخر. وتسبب هذه المواد العالقة التلوث لا للغلاف الهوائي فحسب، بل للغلاف المائي كذلك. وعلى الرغم من سلبيات هذه الأجسام الصلبة فإن لها فوائد لا بأس بها، مثل تكاثف بخار الماء حولها ونزوله على هيئة قطرات من الماء أو الثلج أو البرد. ومن الملاحظ أن كثيرا من الأمطار التي تصيب المناطق الداخلية في المملكة تسبقها عواصف رملية. صفحة 27. تلوث الغلاف الهوائي: يتلوث الغلاف الهوائي عندما توجد فيه مادة غريبة، أو عندما يحدث تغيير مهم في النسب المكونة له، وتوجد هذه المواد الغريبة معلقة في الجو بصورة صلبة أو سائلة أو غازية. وتعد المصانع ونواتج الاحتراق والمركبات ذات المحركات أهم مصادر التلوث الجوي، فضلا عن التجارب النووية والمبيدات الحشرية. وقد أحصى العلماء أكثر من 100 مادة ملوثة للجو لها آثار مدمرة على البيئة وعلى التوازن الحيوي. وأصبح التلوث يهدد طبقة الأوزون التي تحمي الأرض بإذن الله من أخطار الأشعة الضارة، وتعد السيطرة على انتشار التلوث من أهم أسباب مكافحته، وخاصة مخلفات المصانع والسيارات، وتعد المحافظة على الغطاء النباتي من أبرز عوامل تنقية الجو من التلوث. لماذا؟ نشاط. يدير أحد الطلبة ندوة داخل الصف لمدة 10 دقائق تقريبا عن تلوث الغلاف الهوائي، تتناول مسبباته وطرق حمايته وتقليل تلوث. وأمامي هنا صورتان في هذه الصفحة، تقول الأولى: نواتج الاحتراق مصدر رئيس لتلوث غلافنا الهوائي. والصورة الثانية تقول: الخروج للنزه البرية يتيح فرصة لاستنشاق الهواء النقي. صفحة 28. الغلاف الحيوي: وهو الذي يشمل كل أنواع الحياة على هذه الأرض، سواء منها ما يعيش في البر أو البحر أو الجو، وسواء منها ما هو نباتي أو حيواني. ويمثل الإنسان القمة بين عناصر هذا الغلاف، ويعد الماء والتربة والهواء عناصر أساسية لحياة الإنسان والحيوان والنبات. ويدرس الجغرافيون الغلاف الحيوي ضمن 3 فروع من الجغرافيا، هي الجغرافيا البشرية، الجغرافيا النباتية، الجغرافيا الحيوانية. أولا الجغرافيا البشرية، وتتناول علاقة الإنسان ببيئته التي يعيش فيها ويتفاعل معها. وتهتم الجغرافيا البشرية بصفة خاصة بالسكان وتوزيعهم على سطح الأرض. فموضوع الجغرافيا البشرية سيتناوله الطالب بشيء من التفصيل في الصف الثاني الثانوي، انتهى. ثانيا، الجغرافيا النباتية، تدرس الجغرافيا النباتية توزيع النباتات الطبيعية على سطح الأرض وتشرح الظروف الطبيعية التي أدت إلى التوزيع. والنباتات الطبيعية هي النباتات التي ظهرت على سطح الأرض تلقائيا دون تدخل الإنسان. صفحة 29، العوامل المؤثرة في التوزيع الجغرافي للنبات الطبيعي. يتأثر النبات الطبيعي بمجموعة من العوامل أهمها ما يلي: ألف المناخ، باء التربة، جيم التضاريس. ألف المناخ: للمناخ تأثير كبير على حياة النباتات، فهو يحدد أقاليم انتشارها على سطح الأرض، ويتكون من عدة عناصر، وأكثر تلك العناصر تأثيرا على التوزيع الجغرافي للنباتات هي الحرارة والضوء والمطر. 1. الحرارة: تختلف درجات الحرارة من مكان إلى آخر على سطح الأرض، وترتبط مواسم نمو النباتات ارتباطا وثيقا بدرجات الحرارة. ومن المعروف أن أكثر الفصول مناسبة للنمو هو الربيع، وذلك في المناطق التي تتميز فيها الفصول الأربعة بوضوح. أما في المناطق الاستوائية حيث إن التغير في درجات الحرارة يكاد يكون محدودا طوال العام، فإن موسم النمو يكون على مدار السنة، وهذا ما يساعد على كثرة الطيور والحيوانات التي تعيش في تلك المناطق كما ونوعا. صفحة 30، 2. الضوء، وهو ضروري لحياة النبات، لأن المادة الخضراء لا تنمو ولا تعيش إلا في الضوء، ولذلك فالنباتات التي لا تحصل على قدر كاف من الضوء تكون ضعيفة هزيلة ذات أوراق وفروع قليلة. 3. المطر، هناك علاقة وثيقة جدا بين كمية المطر ونوعية النباتات وكثافتها، فكلما قلت الأمطار قلت الكثافة النباتية وصغرت أحجام الأشجار بوجه عام، فكمية المطر هي المسؤولة عن تحديد مناطق النباتات من أعشاب وشجيرات وأشجار، فحيث تندر الأمطار أو تنعدم لا نجد للحياة النباتية أثرا يذكر. باء التربة، تمثل التربة الوسط الذي ينمو فيه النبات، وهي على عدة أنواع، ولكل نوع منها خصائصه التي تلعب دورها في نمو النبات. وعلى الرغم من أن الحرارة والمطر هما العاملان الرئيسان في توزيع الأقاليم النباتية، إلا أن التربة تلعب دورا كبيرا في تعديل الحياة النباتية. فعلى سبيل المثال، التربة الرملية لها تأثير الجفاف على النبات، ومن ثم ينمو فيها نباتات مقاومة للجفاف حتى ولو كانت في إقليم مطير. وأمامي صورة لمنطقة صحراوية تنمو فيها بعض النباتات الصغيرة، وعليها تعليق يقول: من خلال هذه الصورة وضح ما يأتي: نوع التربة، كمية الأمطار، نوع النبات الطبيعي وكميته، انتهى. جيم التضاريس، تتأثر النباتات بمقدار الارتفاع عن مستوى سطح البحر، ويبدو ذلك جليا إذا نظرنا إلى التوزيع الجغرافي للنباتات على سفوح جبل كليمنجارو القريب من خط الاستواء. في أي الدول يوجد هذا الجبل وكم يصل ارتفاعه؟ إننا نجد أن النباتات السائدة في أسفله هي نباتات استوائية، وكلما ارتفعنا نحو قمة ذلك الجبل وجدنا أن نوعية النباتات تختلف تبعا لاختلاف درجات الحرارة. وعندما يصل الارتفاع إلى خط الثلج الدائم، وهو الحد الذي تعلوه الثلوج ويختلف ارتفاعه باختلاف الأقاليم، نجد أن النباتات لا تتعداه، لأن ما عداه مغطى بالثلوج طوال العام. والجدير بالذكر أن الأشجار التي تكون قريبة من خط الثلج تكون أشجارا صنوبرية، كما هو الحال في المناطق القريبة من الدائرة القطبية. كم درجتها، أي كم درجة الدائرة القطبية، واذكر بعض الدول التي تمر بها هذه الدائرة. فأمامي رسم تقريبي يوضح تنوع النباتات تبعا للارتفاع. ففي سفح الجبل توجد هناك المروج، وفي بداية الجبل في الارتفاع الأول منه توجد هناك أشجار عريضة الأوراق، ثم كلما ارتفعنا جاءت الأشجار الصنوبرية فالشجيرات فالمروج، ثم تنتهي بعد ذلك أو نصل بعد ذلك إلى المنطقة التي تسمى خط الثلج الدائم. انتهى. أقسام النباتات الطبيعية: تختلف أنماط النباتات الطبيعية من منطقة إلى أخرى على سطح الأرض، وتتوزع بين مجموعات رئيسة هي الغابات، وهي إما غابات حارة أو معتدلة أو باردة، الحشائش، وهي إما حشائش حارة أو باردة، نباتات الصحاري، وهي التي تنمو في صحاري حارة أو صحاري جليدية. أولا الغابات، وهي أطول أنماط النباتات الطبيعية وأكثرها رطوبة وكثافة، وهي المصدر الرئيس للأخشاب، وتختلف الغابات حسب كميات الأمطار وحسب درجات الحرارة، ويمكن تقسيمها إلى ما يلي. صفحة 32. أمام الآن جدول من 6 أعمدة. العمود الأول فيه اسم الغابة، الثاني الموقع، الثالث المناخ، الرابع أهم الأشجار، الخامس أشهر الدول التي توجد بها، والسادس ملاحظات حول تلك المعلومات. الآن أولا الغابات الحارة، وتشمل ألف الغابات الاستوائية، باء الغابات المدارية الموسمية، وتقع على جانبي خط الاستواء بين 5 درجة شمالا و5 درجة جنوبا. هذا بالنسبة للغابات الاستوائية. أما الغابات المدارية فتقع من 5 شمالا وجنوبا حتى المدارين. الآن بالنسبة للغابات الحارة، مناخها حار ممطر طوال العام، أما الغابات المدارية فمناخها حار غزير المطر صيفا، دافئ جاف شتاء. أهم أشجار الغابات الحارة المطاط والأبانوس والماهوغني، أما الغابات المدارية فأهم نباتاتها الكينا والخيزران والكافور. تقع الغابات الحارة في دول من أشهرها الكونغو والبرازيل وإندونيسيا وغيرها، وأما الغابات المدارية الموسمية فتقع في الهند والحبشة والبرازيل وغيرها. الغابات الحارة يعني الأشجار فيها كثيفة ضخمة مرتفعة دائمة الخضرة ذات قيمة اقتصادية مهمة، بينما أشجار الغابات المدارية أقل ضخامة وكثافة من أشجار الغابة الاستوائية، وقد أزال الإنسان مساحات من هذه الغابات واستغلها بالزراعة. ثانيا الغابات المعتدلة، وتقع بين درجتي عرض 30 إلى 40 درجة شمالا وجنوبا في غربي القارات، ومناخها حار جاف صيفا، دافئ ممطر شتاء. من أهم أشجارها البلوط والصنوبر والأرز. من أهم الدول التي تقع فيها هذه الغابات تلك الدول المحيطة بالبحر المتوسط وفي تشيلي وغيرها، وأشجارها دائمة الخضرة متباعدة. الإقليم الثاني، احنا ذكرنا بأن الغابات المعتدلة تشمل إقليمين: إقليم غابات البحر المتوسط وباء إقليم غابات الإقليم الصيني. الآن بالنسبة لغابات الإقليم الصيني، تقع بين درجتي عرض 30 إلى 40 درجة شمالا وجنوبا في شرقي القارات، ومناخ هذا الإقليم الصيني حار صيفا، بارد شتاء، مطره طول العام وأغلبه صيفا، ومن أهم الأشجار فيه الخيزران والجوز والزان. ومن أشهر الدول التي تقع في هذا الإقليم جنوب وسط الصين وجنوب اليابان. يلاحظ على أشجار هذا الإقليم بأن أوراقه عريضة ومعظمها دائمة الخضرة وذات أخشاب جيدة. ثالثا الغابات الباردة، وتشمل ألف الغابات النفضية، باء الغابات المخروطية الصنوبرية، وتقع الغابات الباردة بين درجتي عرض 40 درجة إلى 60 درجة شمالا وجنوبا في غربي القارات، ومناخها معتدل صيفا بارد شتاء مطره طول العام. ومن أهم أشجاره البلوط والإسفندان والزان. ومن أهم الدول التي توجد بها هذه الغابات النفضية هي اليابان وجنوب غرب كندا، وسميت بالنفضية لأنها تنفض أوراقها في فصل الشتاء. أما الغابات المخروطية الصنوبرية فتقع بين درجتي عرض 40 درجة إلى 60 درجة شمالا وجنوبا، ومناخها معتدل صيفا بارد شتاء قليل المطر صيفا وشتاء. ومن أهم أشجاره الصنوبر والشربين والأرز. ومن أهم الدول التي تقع فيها هذه الغابات شمال روسيا وشمال كندا وشمال السويد، وتتميز أوراقها بأنها إبرية الشكل دائمة الخضرة لا تنفض أوراقها وسيقانها طويلة.
بقية المادة في الشريط التالي.